المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع.
من شعر سعيد عقل، قراءة سعيد عقل، حوار حمد علي.
أخبرتها النجوم أنك لي طوقت خصري، بحت للكروم بأنني كأسك والهموم، أقلعت عبر الصحو والغيوم في هدبي الحلو المزلزل. رددت من شعرك ألف شيء، أني غوى النظر نبض الصبا باللورة السحر، أن على يدي لهو القدر، وإن أنا أسقطت من علي ثوبا فما شمس وما قمر. وكت من هوى أطير، قطفت أقحوانة تمد عنقا، ورحت بيد أعد يحبني كثير، يجنوي يصدقني يجد يكذب لا بلا، وأستجير بالورق الأخير وخوف أن أصد، وأقحوانتي تقول أنك لا تحبني للعمر للأبد، أخذها بيد وبيد أنسرها بدد، ويحي ويطوي سرك وتطوي سرك الحقول. وفي غد إن أنا لم أكن غرامك الوحيد، أضم وحدي وأشم، وكان نيسان جديد لا لن ترى الزهر مجرحا بديد. قلبي غفر، قلبي الذي يذكر ألف شيء، أني غوى النظر نبض الصبا باللورة السحر، أن على يدي لهو القدر، وإن أنا أسقطت من علي ثوبا فما شمس وما قمر.
ويل شعب يخلط بين الغزل والدعارة، الغزل أبو الشهامات أبو النبل، ولا مرة تغزلت إلا من هذا المنطلق. والشعر قيل فيه يمكنك أن تقرأه في الكنيسة لشدة ما هو شهم ونبيل وعفيف، ولا مرة مر ببالي أن أكون داعراً في شعر الغزلي.
نعم. لذلك يا سيدي أنا سألتك ما قيمة المرأة في شعرك الغزلي، طالما المرأة هي الأساس في شعر الغزل، ما قيمة هذه المرأة في شعرك وفي لبنانك الخاص الذي تعتبره المرأة التي تتغزل بها؟
أكيد يا مولاي أن المرأة في شعري لها دور رائع. عندي دواوين بأمها على الغزل، ولربما كان ديوان رندلة أول ديوان هو بكامله على الغزل. تجد قبل رندلة دواوين فيها مجموعة أشعار الشاعر الغزلة وغير الغزلة، أما رندلة فقد تكون الديوان الأول الذي كله على الغزل. وكانت رائعة وقوبلت مقابلات ضخمة، وراح شعراء يقولون هذا الديوان حل محل رندلة، وأضحك أنا وأقول عندما كتبت رندلة أنا لم أكن أقول هذا الديوان حل محل آخر، مجرد أن تقول أن كتابك حل محل كتاب آخر هذا تكريم لهذا الكتاب الآخر. على كل الغزل هو من الموضوعات التي أجدتها وأحب الغزل على شرط أن يبقى شهما كما عرفته في كل الكتب التي أحب. الغزل عندي يتغنى بامرأة أحببتها وبالوقت نفسه بالنظر لكون الشعر عندي هو أن تكون ابن حضارة يخرج الغزل من شق قلمي وهو فيما يتغنى بهذه المرأة يكاد يغني الحضارة. ولقد قيل في شعري في بعض الأطروحات وهي كثيرة التي كتبت عني هنا وفي أوروبا يقولون لك فيما يكون سعيد عقل يتغزل بامرأة يمكننا أن نستفيد منه خلق وطن. هذا لأقول لك إن قصيدة غزلية وخلق وطن هو بالمستوى نفسه لا بل بالتداخل نفسه. أنا يمكنني أن أكتب تاريخ باريس هذه المدينة الأسطورية فيما أعطت العالم آخذا قصة 10 نساء من باريس لا أجعلهن يتكلمن أبدا، أجيء ببطل خدم باريس يعرض علي على الواحدة كيف سيدير المعركة فتروح هي إما أن توافق بعينيها أو لا، فإن وافقت خاض هذه المعركة وإلا عدل، وأجيب بواحد يريد أن يبني باريس هو مهندس يريد أن يبني باريس فيذهب إلى حبيبته يعرض عليها تصميمه فإن وافقت بعينيها المفتوحتين جميلتين راح يكمل مشروعه. بوسعي أن أكتب تاريخ هذه المدينة العظيمة على ضوء قصة 10 نساء لا أجعلهن يتكلمن أبدا، وإنما أجعل الواحدة إما تضحك بملء عينيها وإما تغضب دليل أنها لم يعجبها هذا الشعر أو هذا أو هذه الخطة أو هذه الفكرة. هذا ليقول لك إلى أي حد وراء كل عمل عظيم كأنما شيء من الغزل. كل خالق وطن لكأني به يتغزل بشعبه بأمته يحب أمته كما يحب حبيبته يوم كان في السادسة عشرة من عمره. إذن الغزل يا سيدي على ضوئه أيضا يمكنك أن تعرف الشاعر. إذا كنت تمتحن شاعرا قل له أعطني من غزلك، فإن وجدت غزله رائعا توقع أن يكون في كل كتبه رائعا. الغزل محك، وبين القصيدة الغزل الرفيعة والدعارة سماكة ورقة سيجارة. بوسعك أن تزيد قلامة ظفر على هذه القصيدة الغزلة فتصبح داعرة، وبوسعك أن تنقذها من هذه القلامة الظفر فتصبح قصيدة تتغنى بها فيروز. الشعر الغزل محك العظام.
سيدي مشهور لك بتطوير شعر التفعيلة وتنوع الأوزان في قصائدك كما فعلت في قصيدتك أجمل من كلا،
نعم،
وفي رندلة وفي كما الأعمدة التي
نعمت
فيها ذروة كلاسيكية في الشعر المنغم. نريد أن نحكي قصة هذا التطور، نريد أن نتلمس تأثيره على حركة الشعر العربي بعد ذلك.
يا سيدي، ينبغي أن يعرف حقيقة خطيرة، هي أن الوزن ما سمي وزنا إلا عند المنظرين مثل الخليل مثلا، أما الوزن هو في الطبيعة. إذا أخذت وزنا من الأوزان وزدت عليه وتدا انزعجت الأذن، والأوزان إذا كنت عميقا هي نفسها في العربية في اللبنانية في السريانية في اليونانية في الإنجليزية هي نفسها، هي بنت شيء طبيعي. الكون يضع في قلبنا هذه الأوزان، حتى إذا تخربت انزعجنا، وما سميت أوزانا إلا عند المنظرين، هي شيء من نغم الكون ونحن نغمة من نغمات الكون. فعندما تغنى أول شاعر كان يدندن كما تشاء له الطبيعة ولا يعرف الأصول، وهذه الأصول ستصبح فيما بعد أصول، أما هو فكانت تجيء معه كما يدندن النهر عندما يجري أو البحر عندما تضرب أمواجه الشط. هكذا ولد الشعر من شيء وزني طبيعي تؤمنه الطبيعة لكل إنسان، حتى إذا انحرفت عنه قليلا خدشت أذنك، ومن فكر وضعه الإنسان، لكأن الشعر ابن شيء موجود في الطبيعة البشرية مضافا إليه الفكر الذي هو صنعنا. فعندما يقول واحد هذا الوزن قيد ينبغي أن نتحرر منه، هذا أصرخ في وجهه، ماذا أترى تقبل من المرأة أن تقول أن أخلاقي وشرفي وأمانتي لزوجي هذا قيد وأريد أن أتحرر منه؟ إن المرأة الشريفة تلتز بأن تعيش في هذه الأصول، والشعر كذلك، بقدر ما يتشدد في هذا الذي عاد وسمي الأصول فيما بعد، هو في الأصل هو شيء طبيعي. الأصول في الشعر هو شيء طبيعي، ولد مع الكون، ولد مع الموج مع النهر، ولد فينا ونحن أعطيناه المعاني فقط. فإذا سرت على الوزن أضحكتني عندما تقول أنا أريد أن أتحرر، تماما كما لو أن لي زوجة وراحت تقول أنا أريد أن أتحرر من أخلاقي. الأخلاق هي تاج المرأة، الأخلاق هي ألذ ما عند المرأة. فعندما تقول لي أنا أريد أن أتحرر أقول لها أنت تريدين أن تصبحي عاهرة؟ هذا يرضيك أكثر؟ وهكذا اللعب بالأوزان، سواء باللعب يعني الخربطة في الأوزان، هذا عندما أقرأه لبعض المتشاعرين لبعض الشعروريين أضحك. وأكثر من نظر في هذه الأمور الغلط هم أشخاص ما بحياتهم كتبوا قصيدة، أكثر من ذلك ثمة شعراء زوجاتهم لا تروي لهم بيتا ويروحون يتفلسفون على الشعر. تعرف المؤشر عندي للشاعر العظيم هو أن تجد الناس حفظت شعره غيبا، الأدنين والأبعدين حفظوا شعره غيبا. فتجاه أنا لم أثر على ما يسمونه الوزن، وما أسميه أنا روح الشعر، لم أثر ولن أثور، وليس من عظيم في العالم من أوميروس إلى شكسبير سار على الوزن.
ما أروع هذا التوصيف في أوزان الشعر
بين الأخلاق والأصول.
هذا جميل. في قصتك الشعرية المجدلية وكذلك في مسرحياتك الشعرية قدموس وبنت يفتاح تنوع جميل الحقيقة في القافية، كما التنوع الذي تحدثنا عنه منذ قليل في الأوزان. هذا يجرنا إلى الحديث عن التحديث والحداثة في شعرنا العربي ورأيك في ذلك.
لا أريد أن أخوض في مواضيع أعتبر الخوض فيها وضعها في مكانة لا تستحقه. كلمة حداثة تضحكني، لكأني بالإنسان يريد أن يزمق حاله، فقال أنا شاعر حديث. أنا أقول له في البدء أمن شاعريتك، وبعد كن حديثا أو قديما أو مستقبليا لا يهم، أمن لي شاعريتك. ويبدو أن من أمن شاعريته يا سيدي لا يعود يتكلم لا عن حديث ولا عن قديم. امرؤ القيس لم يسمي نفسه حديثا بالنسبة إلى قبله، والمتنبي لم يقل أنا سأطرد امرؤ القيس وأنا حديث وامرؤ القيس قديم، وشكسبير لم يقل أنا سأطرد أوميروس وأنا حديث، وأنا سعيد عقل لا قلت أنا حديث ولا قلت أنا قديم. سعيت وساعدني ربي أن أكون شاعرا فقط، ومتى كنت شاعرا تخلصت من كل هذا.
شاعرا فذا
خلاص، بس تنتمي، تروح تنتمي إلى مدرسة يعني تستقوي بالغير. تعرف من يستقوي بالغير يا سيدي؟ أصابع الرجل، سمة أصابع اليد وأصابع الرجل. أصبع الرجل لا يتحرك إلا هو ورفاقه، أصابع اليد كل أصبع تتحرك مستقلة عن الغير. بالله عليك لا تجعلني أتكلم عن أصابع الرجل، أبقني في أصابع اليد.
شاعر فذ كسعيد عقل لا شك في أن له علاقة حميمة ووشائجة وطيدة ربطته مع كبار الشعراء والأدباء العرب وغير العرب كذلك. نريد أن نسمع ما دار بينك وبينهم مما لا يذكر في عامة المحافل. نريد أن نسمع ما ينحصر في جلساتكم الخاصة وفي ليالي سمركم الجميلة.
أخذ لك من الشعراء الذين أحببتهم في من جيلي الشاعر عمر أبو ريس. كان يشعر دائما أنني أعتبره الشاعر الشهم والنبيل والرفيع الجبين، كان يعرفها، وكان يقول عني سعيد عقل الشاعر الروعة. هذه الكلمة أول مرة سمعتها منه، يقول سعيد عقل الشاعر الروعة، وكثيرا ما كانت تؤثر فيه. وعندما ألتقي فيه عند صديقي جورج شكور مثلا كان يرددها على قلبي ويروح قلبي يكبر بها. وفي كل الحفلات التي دعوت إليها في لبنان، أنا كنت ممثل لبنان فيها، وكنت أنا الداعي إلى إقامة مثل هذا المهرجان، كنت أدعو عمر أبو ريش. وعندما لا يقدر أن يستجيب ويكون غائبا عن لبنان في الهند أو في أمريكا، أروح أشعر أن مكانه خال.
من الأشعار بينك وبين في مساجلات خاصة مثلا؟
مساجلات بالمعنى الصراع لا، بيني وبين عمر بالعكس كان هناك تبادل إعجاب ومحبة، ولا يزال وهو اليوم غيبه القبر لا يزال في ذهني.
لكن بلا شك سيدي بأن عمر أبو ريشة عندما يقول أبياتا مخصصة للمقربين في الشعر سواء في الغزل أو في المناسبات أو غيرها، يثير أيضا حفيظة شاعر آخر ليقول شعرا لا يقال في المحافل العامة، هذا ما أسعى إلى سماعه الحقيقة.
ما أظن عمر ألقى أمامي شعرا من غير الذي يلقى في الهد، هل تهيبني واحترمني وألقى على غيري أسمع غيري شعرا مما لا يلقى؟ هذا لا أعرفه، إنما معي أنا كان عمر يلقي الشعر الذي يمكن نشره في كل بلد.
وماذا عنك أنت في وماذا عن سعيد عقل في خصوصيات شعره؟
أنا يا سيدي لم أكتب حرفا إلا من الذي يكون خليق بأن ينشر.
أود هنا أستحضر بعض الأسماء، وماذا تعني لك هذه الأسماء؟ محمد مهدي الجواهري، الأخطل الصغير، الأمين نخلة،
صلاح لبد،
بدوي الجبل، الشيخ عبد الله العلايلي، أيوة، مثلا أمثال هؤلاء العمالقة في الشعر العربي المعاصر، ماذا يعنون لك؟
مثلا الجواهري يعني لي الشاعر القوي، ولقد استضفته في لبنان، وذات يوم لم يكن الحكم عندنا يسمح بدخوله، قال لهم راجعوا سعيد عقل فيضغط على الحكم، وراجعوني طمأنت الجواهري أنه سيكون بيننا، وأجبرت الحكم على القبول بأن يدخل الجواهري بغض النظر عن تفكيره إن كان قريبا من الشعية أو بعيدا عنها. الجواهري شاعر كبير وأحبه ويحبني جدا، وهو عندما يتأثر شخص في لبنان يرسل لي ويقول ساعد لي هذا صديق الجواهري وأساعده، وأنا أحب الجواهري. ذكرت أمين نخل، ذات يوم كتب سعيد تقي الدين يقول سعيد عقل أعظم ناثر في اللغة العربية، فرددت أنا في حديث في الأسبوع التالي بل أعظم ناثر في العربية هو أمين نخل. أمين نخلي هو فنان اللغة، فنان النثر. إذا كان عليك أن تتعلم النثر فاقصد أمين نخل لا أي ناثر آخر. رد سعيد تقي الدين إن سعيد عقل يبالغ في صداقاته، قلت له لا، هذا أنا مرتاح الضمير في قولي هذا عن أمين نخل. صلاح لبكي شاعر أحبه، بيني وبينه صداقة قديمة، هو بين اثنين وواحد من اثنين أول من تعرف إلى شعري، وكنت شبه تلميذ، قال في هذا القول عندما سيأخذ سعيد عقل في نشر شعره سنحطم أقلامنا. لم أنس هذه الكلمة له، وبقيت صداقة بيني وبينه حتى مات، وأنا ساهمت في أن يكون رئيس أهل القلم عندنا حتى موته، وقلت لهم متى مات صلاح لبكي سنميت أهل القلم، وهكذا كان.
ماذا عن الشيخ عبد الله العلايلي؟
الشيخ عبد الله العلايلي هو قمة ضخمة، العلايلي هو العملاق العملاق. لو قدرت أنا منذ 40 سنة أن أجيء بالعلايلي كما فكرت مفتيا عن لبنان لكنا ألغينا كلمة ريدير كيبلينغ الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان. لا، العلايلي إذا سادت نظرياته في الدين والفكر واللغة كان مربح للشرق لا يثمن. العلايلي أكبر مني بسنتين وأنا عمري 80 سنة، ولا وأريد أن نستغل العلايلي قبل أن يذهب من هذا الوجود. أتصار الإنسان في عمر 80 سنة يصبح كل يوم يعيشه بمثابة سنة. أريد أن نستغل العلاج، وإذا لم يستغل لبنان والشرق كله العلاج كانت لنا خسارة لا تقدر. هذا الرجل عملاق في كل شيء،